أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صاحب القوانين رحمه الله المحقق القمي له كلام ساقه في ظاهره كلاما واحدا ووجها كذلك بعضه يتمم بعضا لإثبات القول بالجواز، لكن المصنف كأنه وجد أن هذا الكلام يمكن أن يجعل وجهين مستقلين ففصل بعضه عن بعض وكأنه عدهما وجهين للقول بالجواز وأجاب عنهما. ولأن المقصود من كلام القمي هو إثبات القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، هناك من اعترض على المصنف بأنه كان المناسب أن يؤخر هذا الكلام إلى حين يأخذ في استعراض أدلة القول بالجواز والرد عليها، يجعل هذا مع تلك الأدلة ويجاب عنه هناك في سياق الرد على أدلة الجواز، هذا كان أنسب. لكن عندما تلاحظ جواب المصنف على كلا شقي كلام القمي وعلى كلا هذين الوجهين من وجوه القول بالجواز، تلاحظ أنه يستند في الجواب إلى بعض ما تقدم قريبا من المقدمات التي شيدها للقول بالامتناع، مقدمات الثلاث أو الأربع، إما من الثلاث الأولى أو يستفيد من الرابعة التي أثبت فيها أن الوجود الواحد لا يكون له إلا ما هي واحد. فلعل ابتناء النقاش في كلام القمي على ما حقق قريبا في هذه المقدمات هو الذي سوغ المصنف استعجال تقديمه في هذا الموضع بالذات، باعتبار أنه قد فرغ حديثا من تمهيد هذه المقدمات، ويكون الجواب منها على كلام القمي أوضح. مثلا على كل الأمر من هذه الجهة سهل، وأما كلام القمي فالشق الأول أو الوجه الأول على حسب ما فصله المصنف حاصله أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، لكن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ولا تكون مطلوبة أو غير مطلوبة ولا تكون متعلقة لأحكام الشرع كلها ولا منشأ للآثار الشرعية، كما لا تكون منشأ للآثار العادية أو العقلية. الآثار العادية من قبيل نبات اللحية للإنسان، فإنه أمر قضت به العادة، وإلا فقد تجد من الإنسان أفرادا لا تنبت لهم لحية، هذا الأثر العادي للإنسان ولا يترتب على طبيعة الإنسان، بل يترتب على الإنسان من حيث هو موجود في الخارج، فالإنسان في الخارج هو الذي تنبت له اللحية. من الآثار العقلية كون الجسم الموجود الخارج الجسمي يشغل حيزا، هذا بحكم العقل، كل جسم يحتاج إلى حيز، هذا المعنى، هذا الحكم العقلي وهذا الأثر، لا يكون من آثار طبيعة الجسم. الإنسان بما هو موجود جسمي ليس شغله حيزا من آثار طبيعته من حيث هي، بل من آثار الوجود الخارجي لهذه الطبيعة. الذي يشغل الحيز هو الإنسان الموجود في الخارج، فكما لا تكون الطبيعة من حيث هي منشأ لآثار عادية أو عقلية، كذلك لا تكون منشأ لآثار شرعية. بناء على هذا ما قلنا من أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وفهمناه من أدلة الأحكام. أدلة الأحكام عندما يقال أقم الصلاة مثلا، لا تشرب الخمر وأمثال ذلك، هي ظاهرها أن الأحكام علقت على الطبائع. هذا الذي قلناه وفهمناه من الأدلة من أن الأحكام تتعلق بالطبائع، ظاهره أن المتعلق هي الطبيعة من حيث هي، لكن لما كانت من حيث هي لا تكون منشأ لآثار ولا تكون متعلقا لحكم الشارع وطلبه، كان لابد من التصرف، والتصرف يكون بإدخال الوجود في حيز الطبيعة، لما قلنا من أن الذي هو منشأ الآثار هو الوجود الخارجي للطبيعة. الطبيعة في الخارج هي التي فيها الملاك والمناط، هي التي فيها كل الآثار العادية والعقلية، وكذلك الأغراض التي يلحظها الشارع في التشريع ويأمر وينهى بداعي تحصيلها، كالحصول على المصلحة أو الاجتناب عن المفسدة. المصلحة والمفسدة يكونان في الوجود الخارجي، إذن الوجود الخارجي الذي هو منشأ الآثار لابد من إدخاله في حيز الطلب ورفع اليد عن ظهور الأدلة في كون متعلق الطلب ذات الطبائع من حيث هي، لأنها من حيث هي ليست منشأ آثار ولا يتعلق بها طلب. لكن إدخال الوجود يكون بأحد أشكال ثلاثة. الأول أن تقول أساسا المطلوب هو الوجود وحده، والطبيعة لا دخل لها أصلا، وإذا كان أخذت الطبيعة في الخطاب فمن باب أنها مرآة إلى الوجود الخارجي وملحوظة آليا، والمقصود الأصلي هو الموجود في الخارج، فالمطلوب هو الموجود خارج. هذا الاحتمال الأول مستبعد، لأن الأدلة كما قلنا دلت على التعلق بالطبيعة، ونحن نريد أن نحفظ في الجملة هذا الظهور، بمعنى أن عندي أمرين: الأول ظهور الأدلة في التعلق بالطبيعة، والثاني ما فرغنا عنه من كون منشأ الآثار الوجود الخارجي، فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في طلب الطبيعة من أصله، وجعل المطلوب فقط الخارج كما هو، لأنه يمكن أن نجمع بين هذا الظاهر وبين كون المطلوب مرتبطا بالخارج الذي هو منشأ الآثار بنحو آخر لا يكون فيه رفع يد بالكلية عن الظهور في كون الطبيعة مطلوبة، وذلك بأحد النحوين الثانيين الآخرين، أولهما وهو ثاني الكل أن يلحظ الوجود مع الطبيعة بنحو التركيب، فيكون المطلوب الطبيعة الموجودة وبوصف الوجود لكن على نحو الجزئية، بمعنى أن المطلوب مركب له جزئان، أحد جزئيه الطبيعة والجزء الآخر وجودها، وصف وجودها. النحو الثاني منهما وهو ثالث الكل أن يلحظ الوجود مع الطبيعة بنحو المقيد والقيد، فالمطلوب الطبيعة الموجودة لكن على نحو كون وصف الوجود قيدا فيها. وتعرفون أن الفرق بين أخذ شيء جزءا وأخذ قيدا أن الجزء على نية دخول القيد والتقيد، وأما القيد فعلى نية دخول التقيد فقط. مثلا الصلاة لكي تصبح مركبا لابد من أخذ كل واحد من أجزائها بشرط وجود الآخر، لأن هذه الأجزاء إذا لوحظت بما هي وجودات في ذواتها وبقطع النظر عن انضمام بعضها إلى بعض واجتماعها معا وتقيد وجود كل بالباقي لكانت وجودات مستقلة لا يحصل منها تركب. إصباغ الوحدة التي مظهرها هذا المركب على هذه الأجزاء والوجودات المختلفة المستقلة يكون بضم بعضها إلى بعض، بمعنى تقييد بعضها ببعض. هذه من دون تقييد أشياء مختلفة، ركوع، سجود، قراءة، قيام إلى آخره، لا ربط لبعضها ببعض. وهكذا كانت قبل اختراع الشارع ماهية الصلاة، لكنه عمد إليها وضم بعضها إلى بعض وجعل القيام مشروطا ومقيدا بوجود البقية، وكل جزء من البقية مشروطا ومقيدا بوجود ما سواه، فلاءم بينها بهذا الشكل وأعطاها الوحدة وركب وأخرج منها شيئا جديدا واحدا سماه الصلاة. ففي الجزء تقيد أيضا، كل جزء متقيد بالجزء الآخر، وكلما كان تقيد فهناك قيد. التقيد حالة الارتباط بين شيئين وهي معنى حرف قائم بالطرفين، القيد ذات الطرف، إذا لاحظت هذا الجزء مقيدا بذاك فارتباطه به تقيده، وذاك الآخر الذي هو طرف الإضافة هو القيد بالقياس إليه. وإذا عكست فكذلك، لاحظ هذا الثاني بالقياس إلى الأول فهو مرتبط به أيضا، هذا الارتباط تقيده به، وذاك الأول هو الطرف لهذه الإضافة ولهذه النسبة وهو القيد. في الجزء كلا الأمرين، من التقيد والارتباط ومن ذات القيد وطرف النسبة، داخلان في المركب. فالمركب عبارة عن مجموعة هذه العناصر وعن كل التقيدات بين كل واحد منها وكل واحد من البقية، هذا هو المركب. فالداخل التقيد والقيد. أما في القيد الاصطلاح المقابل للجزء فالداخل خصوص التقيد، فإن معنى أخذ شيء قيدا في شيء هو أن يكون هذا الشيء المقيد له حالة ارتباط بذلك الآخر من دون أن يكون ذلك الآخر داخلا. يؤخذ في المقيد تقيده، يلحظ في المقيد ارتباطه وإضافته إلى ذاك وتخصصه به، أما نفس ذاك فخارج. فالصلاة السورة مثلا فيها جزء، بقية الأجزاء متقيدة بوجودها بناء على أنها جزء، ونفس السورة أيضا داخلة في المركب. لكن بالنسبة إلى الطهارة الصلاة يعتبر معها وداخل فيها تخصصها بالإضافة إلى الطهارة، تقيدها بها، ارتباطها بها. وأما ذات الطهارة فأمر خارج عن الصلاة. نعم،
خارج عن مفهوم الصلاة مقصود.
بل في عالم الاختراع الذهني للمركب خارج عن المفهوم، وفي عالم الوجود الخارجي خارج عن الوجود الخارجي، لأن هذا المفهوم بعد اختراعه له مصداق في الخارج. فما هو اعتبر فيه جزءا في معناه وصورته الذهنية ومفهومه لما قيل صلاة شرعا جعل حاكيا عن هذه الأجزاء الداخلة فيه، فما اعتبر هناك فهو جزء في المفهوم، وهو بالتالي جزء من الوجود الخارجي للصلاة، جزء من الصورة الذهنية للصلاة، هذا معنى جزء من المفهوم، وبالتالي جزء من الوجود الخارجي لها الذي هو مصداق هذا المفهوم. أما في القيد فليس كذلك، الجزء فقط التقيد، يعتبر مفهوم صلاة عبارة عن أجزاء كذا وكذا والتقيد فيما بينها، وعبارة عن التقيد بشرائط كذا وكذا. هذه صورة الصلاة ذهنا، والموجود الخارجي هو ذات الصلاة المضافة إلى تلك الأشياء الخارجة عنها من قبيل الطهارة والستر والاستقبال، المتخصصة بها التي تضاف إليها، يعني الموجود معها طهارة أو قبلة أو كذا قبلها أو معها أو بعدها على حسب المعتبر من الشرط مثلا. هذا هو الفرق. إذن النحو الأول من التصرف بجعل المطلوب كله هو الوجود، قلنا هذا لا داعي له لأن فيه رفع اليد عن ظهور الدليل في التعلق بالطبيعة رأسا، ولا موجب له ولا حاجة له كما سيظهر. الثاني وهو أخذ الوجود بنحو الجزء أيضا يمكن أن يقال لا حاجة له، لأن هذا فيه مؤونة أكثر من الثالث، فيه إدخال التقيد وإدخال القيد وطرف الإضافة. أما الثالث فليس فيه إلا إدخال التقيد مع الحفاظ على طرف الإضافة خارجا، فمؤونته أقل. من هنا يمكن القول أنه لا داعي إلى الثاني أيضا، ويكتفى بأدنى واحد، بأدنى تصرف من هذه التصرفات الثلاثة، وهو الثالث الذي ليس فيه سوى إدخال التقيد مع الصلاة، مع الطبيعة، يعني ما هو ظاهر الدليل من تعلق بالطبيعة من حيث هي، نحتاج أن نؤول ونتصرف فيه تبعا لما قلنا من أن الطبيعة من حيث هي لا تكون متعلقا للطلب ولا منشأ للأثر. لكن يكفي في هذا التصرف أن نقول إن المطلوب ليست الطبيعة من حيث هي، بل الطبيعة مقيدة بالوجود، الطبيعة الموجودة على نحو التقيد، طبعا لا بمعنى الطبيعة الموجودة بالفعل ليكون من طلب الحاصل، الطبيعة الموصوفة بالوجود قبل تحقق القابل للتحقق على ما شرحه المصنف، لكن هذا الوصف بمعنى التقييد لدخول التقيد وخروج ذات القيد. إذن الوجه الثاني والأخذ بنحو الجزئية أيضا يمكن أن يقال إنه لا حاجة إليه، بل قد يقال فيه كما قد يقال في سابقه، ليس فقط لا حاجة إليهما بل هما لا ينفعان للقول بالجواز، وذلك لأن الوجود الخارجي للمجمع مسلم أنه واحد، وإذا جعلنا المطلوب متعلق الطلب فعلا أو تركا على اختلاف التكليف والحكم من تحريم ووجوب، إذا جعلنا متعلق الطلب هو هذا الوجود كما هو المفروض، فسيؤدي إلى أن يكون الحكمين حكمان مجتمعين في الوجود الواحد، والحكمان متضادان فلا يجتمعان في الواحد. سواء جعلنا المطلوب فقط الوجود والطبيعة تلحظ مرآة آلية كما هو الأول، أو جعلنا المطلوب الطبيعة والوجود بنحو التركب وجزئية الوجود. من آخر الأمر دخل الوجود الواحد في حيز الطلب وعلق الأمر والنهي به كما علق كل منهما بالجزء الآخر، لأن التعليق على المركب فعلقا أيضا بالوجود الواحد واجتمعا في الواحد، فهذا الجزء وهو الوجود هو أيضا مأمور به ومنهي عنه، واجب ومحرم، لأن الأمر بمركب ينبسط على أجزائه ينسب استقلالا إلى المركب كواحد، لكنه ينسب ضمنا إلى أجزاء المركب، فيقال المركب واجب بوجوب استقلالي وكل جزء منه واجب بوجوب ضمني، لكن هذا الوجوب الضمني ليس وجوبا غير الوجوب الاستقلالي، هو نفس الوجوب الواحد إذا لوحظ تعلقه بالمركب كمركب كواحد يقال وجوب استقلالي، إذا لوحظ تعلقه بأجزاء المركب كل جزء في نفسه يقال ضمني، والحقيقة أن الوجوب الواحد علق بالمركب وبنفس التعلق بالمركب تعلق بالأجزاء وانبسط على الأجزاء، فهذا النحو وذاك الذي قبله كلاهما لا يحلان المشكلة ولا ينفعان في القول بالجواز، ولذلك كانت واحدة من مقدمات المصنف لإثبات الامتناع أن متعلق التكليف والخارج، وأن الطبيعة تؤخذ مرآتها، وبناء عليه فالقول باجتماع الحكمين فيه سيكون من الاجتماع في واحد، بعد أن فرغنا عن أن تعدد العنوان لا يجدي في تعدد المعنون. مثل ذلك ما لو أخذ بنحو الجزء غايته على هذا التصوير يكون الوجوب الاستقلالي كله متعلقا بالموجود الخارجي والتحريم كذلك فيجتمعان فيه، أما على أخذه جزءا فالتحريم الضمني متعلق بهذا الجزء الوجود والوجوب الضمني متعلق بهذا الجزء وهو الوجود، فاجتمع الوجوب والتحريم الضمنيان في هذا الجزء الذي هو الوجود وهو واحد، والتضاد موجود بين جميع أقسام الوجوب والتحريم كما قلنا سابقا، كما يتنافى الوجوب والتحريم النفسيان يتنافى الغيريان ويتنافى الضمنيان وهكذا، أصلا هذان الضمنيان البعض يقول هما غيريان باعتبار أن الجزء مقدمة داخلية، لكن المصنف ناقش في المقدمة الداخلية. إذا كنت تذكر في أوائل البحث مقدمة الواجب، إذن التصرف الأول والثاني لا داعي إليهما، بل يؤديان إلى القول بالامتناع ولا موجب لهما، ويمكن تصوير الطبيعة مطلوبة بالنحو الثالث على نحو التقيد بالوجود مع خروج ذات القيد، ستكون المطلوبة هي الطبيعة موصوفة بالوجود القيد الخارج عن حيز الطلب وإن كان التقيد به داخلا. بهذا البيان يمكن أن يقال حينئذ لابد من القول بالجواز، وذلك لأنه لا يجتمع الحكمان في شيء واحد، لأن مقام اجتماعهما لا يخلو من أحد مقامين: الأول مقام تشريع الحكم، حينما يقول الشارع يجب كذا ويحرم كذا ويعلق حكمه الوجوب أو التحريم بالشيء، هذا مقام التشريع أو مقام البعث والزجر. المقام الثاني مقام امتثال المكلف، حينما يريد أن يأتي أن يمتثل يطيع الأمر ويطيع النهي، ولا يتصور مقام ثالث. أنت فتش، إذا وجدت مقام ثالثا فأعلمنا. فالاجتماع المدعى أنه في واحد وأنه محال إما أن يكون في مقام التشريع وإما أن يكون في مقام الامتثال، لكن لا اجتماع في واحد في كلا المقامين. أما الأول أي مقام التشريع، فلأن المفروض أن الوجوب تعلق بالطبيعة والتحريم تعلق بالطبيعة، وعندي طبيعتان متعددتان، والطبيعة من حيث هي وإن لم تصلح متعلقة، لكننا أصلحنا ذلك بجعل المتعلق الطبيعة المتقيدة، والطبيعة المتقيدة هي الطبيعة المضافة إلى القيد. فالمأمور به طبيعة الصلاة المضافة إلى الوجود، وهذه طبيعة، والمنهي عن طبيعة الغصب المضافة إلى الوجود، وهذه طبيعة أخرى، فهاتان طبيعتان، فلم يجتمع الأمر والنهي أو الوجوب والتحريم في طبيعة واحدة. وأما الوجود فهو صحيح أنه واحد، لكن المفروض أنه بذاته خارج عن حيز التكليف، عن حيز التحريم، وعن حيز الوجوب، لأنه مجرد طرف إضافة أخذ بنحو التقييد، تقييده داخل، أما ذاته فخارج. فما هو واحد يستحيل اجتماع الحكمين فيه خارج عن حيز الطلب ومتعلق الحكمين ولم يجتمعا فيه، وما هو اجتمعا فيه بالفعل هو متعدد لا يستحيل الاجتماع فيه. ما يستحيل الاجتماع فيه وهو الوجود لأنه واحد وخارج عن حيز الطلب ولم يتعلقا به أصلا، وما تعلقا به وهي الطبيعة المضافة المتقيدة بالوجود الخارج عنها ذات الوجود هو متعدد ولا يستحيل الاجتماع فيه. ففي مقام التشريع لا مانع من صدور كلا الحكمين وتعلقهما بالطبيعتين المضافتين إلى الوجود والمقيدتين به. وأما في مقام الامتثال فهنا ينبغي أن يكون عدم الاجتماع بين الحكمين أوضح، وذلك لأن مقام الامتثال مقام سقوط كلا الحكمين، والمكلف بإتيانه بالمجمع أي بالصلاة في المغصوب، هو من جهة أتى بمصداق المأمور به وهي الصلاة. يعني على ما ذكرنا الصلاة المتخصصة المقيدة بالوجود الخارجي، هذه الطبيعة مضافة إلى الوجود الخارجي مع كون ذات الوجود خارج عن حيز الطلب، هذا بعد قلنا. فبإتيانه بالصلاة في الخارج فقد أتى بمصداق المأمور به وأطاع وامتثل الأمر، والامتثال يسقط الأمر، فيسقط الأمر ويسقط الوجوب. وفي نفس الوقت وبإتيانه هذه الصلاة في المغصوب هو قد فعل ما نهي عنه وحقق الغصب خارجه، لأنه بصلاته هذه متصرف في مال الغير، ففعل المنهي عنه وعصى النهي عنه. والعصيان أيضا مسقط من مسقطات التكليف، يسقط التحريم. إذن بإتيانه المجمع يسقط الوجوب من باب السقوط إطاعة، ويسقط التحريم من باب السقوط عصيانا، ولا يبقى شيء منهما، وإنما ارتفعا ولم يجتمعا. والضدان يستحيل اجتماعهما لكن لا يستحيل ارتفاعهما، فأين اجتماع الحكمين في شيء واحد؟ إذن لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال. هذا ملخص الكلام الأول للمحقق القمي. وأما الجواب عن هذا الكلام فحاصله أن ما ذكرت من كون متعلق الحكم هي الطبيعة، أي العنوان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، هذا قد تقدم في بعض مقدمات التي حققناها، وبالتحديد في المقدمة الثانية من المقدمات الأربع قد تقدم خلافه وبطلانه، وأن متعلق التكليف هو المعنون الخارجي. وأما العنوان فيؤخذ في الخطاب لا لموضوعيته، وهذا اشتباهك، تقول علق على الطبيعة فنحفظ هذا إلا بمقدار الضرورة، ونحن مضطرون إلى إدخال الوجود ويكفي إدخاله بنحو القيد. أخذ هذه العناوين في الخطابات لا لموضوعيتها بل بمقدار الحاجة، بما هي مرايا تحكي معنوناتها الخارجية. والمطلوب أولا وآخرا هو الوجود الخارجي لأنه منشأ الأثر، والغرض الذي يدعو إلى الأمر أو النهي يتحصل بالخارج، بفعل الخارج أو باجتناب الخارج وتركه، تحصيل المصلحة بالفعل، اجتناب المفسدة بالترك، لكن كل ذلك في الخارج. إذن العناوين مجرد مرايا وآلات وحكايات، كما في استعمالاتك المتعارفة عندما تقول رأيت زيدا ومررت بعمر وشربت ماء وأكلت تمرة، تستعمل هذه الألفاظ وهذه العبارات الحاكية عن معاني ذهنية وعناوين. شربت ماء، لفظ ماء يحضر في ذهنك صورة ماء. أكلت تمرا كذلك، هذا لفظ يحضر ذاك المعنى في الذهن، لكن أنت تستعمل هذه الألفاظ بلا إشكال لا لخصوصية الألفاظ وموضوعيتها، بل أولا لتحضر العناوين، ثم تحضر بالألفاظ هذه العناوين في الذهن أيضا لا لخصوصية هذه العناوين كعناوين ومفاهيم ذهنية، بل لتكون مرايا وآلات إلى تصور الخارج، إلى إدراك الخارج. إدراك الخارج، نيل الخارج لا يكون إلا من خلال هذه الصورة الذهنية. فبالألفاظ أحضر الصور الذهنية، لأن حضور صورة الخارج في الذهن هو عبارة عن إدراك هذا الخارج ونيله ذهنيا. الخارج مرة شيء ينال بالوجدان كما في موارد العلم الحضوري بنفسه ينال. أنا أشعر بنفس الجوع أو بالألم أو بالحب أو البغض، ومرة لا، في العلم الحصولي لا ينال بنفسه، ينال بهذه الصورة. فالإتيان فاستعمال الألفاظ هو لإحضار المفاهيم، لتكون المفاهيم آلات إلى إدراك الخارج وتحصيل الخارج. هكذا في الاستعمالات المتعارفة، كذلك هنا عندما يقال افعل ولا تفعل، يؤتى باللفظ ليحضر به المعنى والعنوان والمفهوم الذهني، ليكون ذلك آلتك ووسيلتك إلى إدراك الخارج المطلوب في الحقيقة. فهذه العناوين تجعل متعلقا للطلب لا لأي خصوصية فيها سوى خصوصية الآلية التي هي عين عدم الخصوصية، وأن المطلوب كل المطلوب هو ما في الخارج. هكذا بينا سابقا. بعبارة أخرى، بناء على هذا يكون الصحيح والنحو الأول مما صورته من أنحاء التصرف والذي استبعدته، وأن المطلوب هو الوجود الخارجي فقط لأنه منشأ الأثر، والعناوين المحضرة بالألفاظ آلات إلى درك وفهم هذا الوجود الخارجي. وبما أن الوجود الخارجي واحد ومجرد تعدد العنوان الصادق عليه لا يوجب تعدده كما أثبتناه في مقدمة سابقة في المقدمة الثالثة، معنى ذلك أن الأمر والنهي المتعلقين بالطبيعتين في ظاهر اللفظ على نحو المرآتية قد سريا إلى معنون هذين العنوانين والطبيعتين، وهو الوجود الخارجي المفروض أنه واحد، واجتمع الضدان في الواحد وهذا محال. ثم إن هذا لو فرضنا أنك عندما تقول إن المتعلق للطلبين طلب الفعل وطلب الترك طبيعتان، تريد بالطبيعتين عنوانين غير ماهويين، عنوانين ينتزعان من الشيء لا بلحاظ دخولهما في ذاته وصدقهما عليه من باب هذا ذاك، بل بلحاظ خصوصية معينة من قبيل انتزاع الشيء والموجود والممكن وأمثال هذه العناوين على ما بيناه في كلام سابق. إذا أردت هذا فجوابنا عليك ما تقدم. أما إذا كنت تريد أن هاتين الطبيعتين الصادقتين على المجمع هما ماهيتان وصدقهما ماهوي بمعنى الدخول في ذات المجمع وحقيقته، فهنا يزيد كلامك إشكالا آخر، وهو أن معنى ذلك أن لهذا المجمع ماهيتين، وقد أثبتنا في المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد في الخارج لا يكون له إلا ماهية واحدة. هذا كله في الكلام الأول للقمي وفي الجواب عليه، وقد اتضح لك كيف أنه استفيد في الجواب عليه من مقدمة أو أكثر من المقدمات التي شيدها المصنف أخيرا تمهيدا للقول بالامتناع. هذا المقدار لأسباب اليوم تأخرنا في الشروع كثيرا وتأخرنا في الانتهاء، كافي وقراءته تأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.